السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الكلام في الفصل السادس، وهو الخاتمية في ضوء العقل والنقل. إن الدعوة الإسلامية تتميز بعدة مميزات، ومن تلك المميزات التي تمتاز بها هي الخاتمية، أي الخاتمية للرسالة. وبالتالي إن مما اتفقت عليه الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها أن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين، وأن شريعته خاتمة الشرائع أو الشرائع، وأن كتابه القرآن الكريم هو خاتم الكتب والصحف، وبالتالي الإسلام هو الخاتم للأديان، والنبي هو الخاتم للمرسلين والأنبياء، وشريعته هي الخاتمة، وكتابه هو المهيمن على كل ما قبله من الشرائع. ولذلك إن النبي بعدما نبي وأرسل برسالته الخالدة، ثم انتقل وتوفاه الله عز وجل بأبيه وأمي، انقطع كل شيء بعده كما سوف يتبين بعد ذلك. ولذلك بهذا الفصل يبين أن الخاتمية إنما ختمت بالنبي، ويقصد منها خاتمية النبوة والرسالة. من الأدلة التي يستدل بها على ذلك، أول شيء إجماع المسلمين على ذلك، إجماع المسلمين من الطائفة الحقة والفرق المقابلة على أن النبي صلى الله عليه وآله هو الخاتم للأنبياء والمرسلين، وهذا بحد ذاته هو حجة في مقامه. وأصبحت هذه المسألة من المسائل الضرورية والواضحة، والتي لا خلاف فيها ولا جدال فيها إلا بعض من شذ، وسوف نذكر ذلك. أما من القرآن الكريم، فقد ذكر القرآن، يعني النقل، خلينا نقول النقل اللي هو بالثقلين، الثقلين الأكبر والأصغر، القرآن والسنة، فقد صرحتا بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم والخاتم. نفس الشيء، ماكو إشكال، سنشوف التعبير. وليس ظهور في هذه الروايات أو الآيات، وإنما هو تنصيص على ذلك، وهذا التنصيص لا يقبل الشك، ولا يرتاب فيه إلا من لم يعرف اللغة العربية أو أراد أن يتلاعب ببعض العقول الساذجة، أو أراد من ذلك أن يحقق بعض أغراضه المتسافلة أو الشيطانية. الآية التي يستدل بها في المقام على ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. كما هو واضح لمن راجع أسباب نزول هذه الآية، يجد أن الآية نزلت في جو أن النبي صلى الله عليه وآله قد تبنى زيدا، وذلك قبل بعثته. وكانت من عادة العرب أنهم ينزلون الأدعياء يعني الأولاد بالتبني ينزلونهم منزلة الأبناء، فيعطونهم أحكام الأبناء في الميراث والزواج. وبالتالي الله جل وعلا أراد أن ينسخ هذه يعني السنة الجاهلية والعادة القبلية الجاهلية، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوج بزينب زوجة زيد وبعد المفارقة. وبالتالي أراد أن يقول للعرب هؤلاء ليسوا بأولاد حقيقيين، الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وليس بأب حقيقي حتى يكون زيد ابنا حقيقيا له، وبالتالي تحرم زوجة زيد على النبي. لا، الله أراد أن ينسخ هذه السنة الجاهلية ويرفعها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يتزوج المطلقة مطلقة زيد. وفي هذا الوقت كان الطابور الخامس إذا صح التعبير المنافقين، وكان المنافقون يترصدون في هكذا موارد وأرادوا أن يثيروا ضجة كما يقال إعلامية حول ذلك للإساءة للنبي. فنزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني من زيد على نحو القضية الخارجية، ولكن رسول الله، والرسول لا يترك ما أمره الله تعالى به. بعدين يقول وخاتم النبيين، أي به ختمت النبوة وبه ختمت الشريعة وبرسالته ختمت الرسالات وبكتابه العظيم ختمت الكتب الإلهية، وكانت الشريعة المحمدية الغراء السمحاء هي الحاكمة والمهيمنة على بقية الشرائع. سؤال: ما هو المراد من خاتم أو خاتم؟ طبعا بالقراءتين صح. الخاتم بفتح التاء خاتم كما عليه قراءة عاصم يقرأ بالخاتم، والباقون يقرؤون بالخاتم، المهم لا إشكال، فخاتم صحيح وخاتم هم صحيح، وكلاهما من مادة ختمة. وهناك عدة وجوه في ذلك نطوي كشحا عنها ولا نتعرض لها، ولكن نتعرض في عبارة ابن فارس. ابن فارس هو من علماء اللغة وله كتاب مهم لعله يقع في 6 أجزاء أو 7، يعني إذا واحد يستطيع. هذا دائما يبحث عن الأصل في الكلمات المختلفة، وكتابه كتاب مهم لمن أراد أن يطلع على أصول ومعاني اللغة. ماذا يقول ابن الفارس في كتابه معجم مقاييس اللغة؟ يقول الختم له أصل واحد، أريد نعرف الأصل الأصيل الذي يستعمل فيه. الختم له أصل واحد وهو بلوغ آخر الشيء، لما أقول ختمت الشيء أي بلغت شنو آخره، فلذلك نقول ختم العمل أي بلغ آخر العمل، وختم القارئ السورة أي بلغ آخرها، وكذلك هذه من مادة ختم. وكذلك الختم يستعمل بمعنى الطبع، نقول ختم الله على قلوبهم يعني طبع على قلوبهم، والطبع أيضا لا يكون إلا بعد بلوغ آخره، يعني إحنا إذا نكمل الشيء ونريد أن نطبع على الشيء أو نختم لا يكون ذلك إلا في آخر الشيء. وبالتالي الأصل الواحد الذي فيه القهوة بلوغ آخر الشيء، سواء احتمل بآخرية الانتهاء من العمل أو بما قبل العمل، هو أنك تطمغ أو تختم على الشيء عند انتهائه. وبالتالي الخلاصة الختم خاتم خاتم هو بلوغ آخر الشيء. هذا من الجهة اللغوية، واضح إن شاء الله هذا. ولذلك في القرآن توجد تعبير الختم يسقون من رحيق مختوم، أي مختوم شنو؟ مطبوع عليه أنه بعد أن تم وجعل ذلك الشراب الطهور ختم وطبع عليه أنه شراب خالص لا غش فيه، وكذلك اليوم نختم على أفواههم إلى آخره. إذن هذا التعبير مستعمل ويراد منه يعني آخر شيء أو الانتهاء إلى الشيء. في هذا المقام نجد أن البعض عندما يعني يريدون أن ينقضوا هذه الضرورة المجمع عليها بين فرق المسلمين يقولون نعم الآية قالت بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يريد من خاتم. طبعا هو أشكال يعني تافه وسطح سفيه يعني من سفاهة القول. يقولون يريد من خاتم النبيين هو يعني الخاتم الذي يوضع بالأصبع كما أنه يقولون هذا تاج الأنبياء هذا خلينا نقول استعمالات الأخرى مثلا إكليل الأنبياء أو تاج الأنبياء أو حلية الأنبياء كذلك يقولون هذا خاتم الأنبياء أي هو شنو يعني فد شيء مميز وزينة للأنبياء. هذا إشكالهم في الواهي ولكن يجاب أن العرب لا تستعمل ذلك في يعني على نحو الاستعارة والمجاز بأن يقولون هذا خاتم ويريدون به حلية. وكان الأولى في هكذا مقام أن يقولوا أن يقول الله كان مثلا تاج الأنبياء أو حلية الأنبياء يعني كما في حلية الصالحين ولا آخر. ولذلك هذا الإشكال هو إشكال يعني واهم في المقام من أنه يراد منه الخاتم أي الزينة ويراد من الكلمة هي الاستعارة. لا ليس الأمر كذلك. هذا إشكال في المقام يوجه. إشكال آخر في المقام يقولون أنه نعم أن النبوة اختتمت قال وخاتم النبيين صحيح ولكنه لم يقل خاتم شنو المرسلين. وبالتالي نفرق بين النبوة والرسالة. هو قال خاتم النبيين وبالتالي لو جاء بعده رسول وقال أنا رسول الله فهذا ما تشمل الآية لأن الآية قالت خاتم النبيين ولم تقل خاتم شنو المرسلين. وبالتالي نحن نفرق بين النبي وبين الرسول. هذا الإشكال يرد ورده واضح ولكن إذا أراد الإنسان أن يرد على ذلك لا بد أن يفرق أولا بين مفهومين مفهوم النبوة ومفهوم شنو الرسالة. لا بد أن نعرف أولا ما هو مفهوم النبوة وما هو مفهوم الرسالة. طبعا يعني كما هو واضح لديكم بالنسبة المنطقية بين الرسول والنبي النسبة الخارجية بين طبعا النسبة بين المفهومين التباين واضح يعني مترادف. وكل النسب الأربعة بالمنطق هذه يعني عبارة سريعة كل النسب الأربعة هي بين المفاهيم المتباينة وكلامنا ليس بالمفاهيم وإنما في عالم المصادق. نقول ما هي النسبة بين النبي والرسول شنو النسبة؟ بس النسبة بين الرسول والنبي بالخارج شنو النسبة؟ العموم والخصوص من وجه لو مطلق لو تباين ها؟ مطلق لأن كل رسول لابد أن يكون نبي وليس كل نبي لابد أن يكون واضح حيوان وإنسان كل إنسان لابد أن يكون حيوان وليس العكس. إذن النسبة الخارجية بينهما العموم والخصوص المطلق والنبوة هي الأعم والرسالة هي الأخص وكل رسول لابد أن يكون نبي واضح هذا إن شاء الله تعالى شيء. ولذلك لو جئنا وحللنا أساس بالنسبة الخارجية لو جئنا وحللنا النبوة والرسالة نقول ما هي العلاقة بين النبوة والرسالة؟ الجواب النبوة الجواب إن النبوة من الإنباء وهي الإخبار. فالنبي المنبأ من قبل الله تعالى بأخبار وإخبار وأنباء وإنباء يسمى بالنبي. وبالتالي هاي النبوة مادة النبوة هو مادة الإخبار والإيحاء جيد. هذه في مرحلة أولى. فإذا تحمل ذلك النبي الوحي من خلال الإنباء بعد ذلك يترتب عليه يكون معلول له كأثر له وكثمرة لذلك التحمل ولذلك الإيحاء والإنباء هو إبلاغ الرسالة. ولذلك نفرق بينهما النبوة من الإيحاء والإنباء من قبل الله تعالى لنبيه هذه مرحلة. ثم بعد ذلك على نحو الطولية بينهما تأتي مسألة الرسالة. والرسالة هي عبارة عن أن ذلك الشخص يحمل رسالة من المرسل اللي هو الله تعالى إلى المرسل إليه اللي هم منه الخلق. وبالتالي هذه نتيجة أي نتيجة الرسالة والإرسال والرسول تترتب على النبوة. وبالتالي إذا انتفت النبوة فلا بد أن تنتفي شنو الرسالة. نفي الحيوان لا بد أن يلازمه نفسي الإنسان لو لا؟ نعم، لما قال خاتم النبيين فإذا ختمت النبوة لا بد أن تختم شنو الرسالة وليس العكس. ولذلك نقول هنا عندما قال خاتم النبيين فهو قد غلق باب الإيحاء والإنباء والإخبار. فإذا غلق الباب بين الأرض والسماء، بين الله بين الوحي والموحى إليه، فلا رسالة بعد، كما يقول سالبة بانتفاء الموضوع، لأن الرسالة مترتبة ومعلولة على النبوة، فالنبوة بمرحلة متقدمة والرسالة بمرحلة شنو متأخرة. فإذا انقطع الوحي والاتصال والإنباء من المبدأ الأعلى فلا يبقى للرسالة موضوع. وبالتالي من هنا نفرق ونعلم أنه إذا قال خاتم النبيين فهو من باب أولى قد قال خاتم شنو المرسلين. وبالتالي غلق باب النبوة لازمه غلق باب الرسالة. هذا بالنسبة إلى الآية القرآنية، واضحة إن شاء الله تعالى. أما في الروايات طبعا أكو آيات أخرى، ولكن كافي هذه الآية بالمقام. قلنا هسه من باب الإجماع، من باب أن مسألة الخاتمية هي مسألة بديهية واضحة وضرورة من ضرورات الإسلام، وكذلك الآيات تدل على ذلك، وما أشكل من إشكال فهو واهن ويرد بما قلنا عليه. أما من جهة الروايات فهناك روايات عن النبي صلى الله عليه وآله عندما يخاطب أمير المؤمنين يقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي شنو بعدي. وبالتالي هاي لا نافية لجنس النبوة وجنس سواء كان ذكر أو أنثى، لا كما يشكل بعض الذين لا يفهمون ذلك. وبالتالي لا نبي بعدي فيها دلالة على خاتمية النبي صلى الله عليه وآله. أما بحديث علي أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك يقول أرسله على حين فترة من الرسل، يعني أكفت فترة، يعني أكفت منطقة تتخللها كان الرسل منقطعا يعني بين الله تعالى وبين خلقه، وتنازع من الألسن أكو مشاكل، فقف به الرسل أتبع به الرسل وختم به الواح. والعبارة جدا واضحة وصريحة، بعدها مو خاتم يريد منه لا، يقول وختم به الواح. وبالتالي النصوص في ذلك متضافرة وواضحة وترد بأدنى تأمل، بل قد لا تحتاج إلى ذلك التأمل. جيد. من الشبهات الأخرى التي أوردت يقولون أن باب الرسالة أصلا هو مفتوح، كيف تقولون أنه انغلق؟ طبعا راح نجيب جواب مع الكتاب بعدين لعله نستطيع أن نجمع بوجه استدلالي إن وفقنا الله جل وعلا. هناك يقولون هناك توجد آية في القرآن، هذه الآية تدل على الحالة الاستقبالية وأن باب الرسالة والرسول مفتوح إلى يوم القيامة، وبالتالي هذا يناقض ما قلتموه. شنو الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية نجد فيها تأكيد إن يأتينكم، المهم يعني إن ويأتينكم، وفيها توكيد رسل منكم، وهذه مطلقة وفيها تأكيد، وتدل على عدم تدل هذه الآية على عدم إيصاد باب الرسالة وبالتالي النبوة. هذه الآية مطلقة وفيها تأكيد، وأنتم تقولون أن النبوة قد ختمت. وانظروا إلى هذه الآية، إما يأتينكم رسل منكم، هذا ما قال الرسل مستمرة، ما قال شنو، طبعا تأكيد فيها، وأنتم أخذتم إن شاء الله بالصرف أنه إذا دخل التأكيد على رأي قوي أنه تدل على شنو؟ يعني أنه الفعل يدل على الاستقبال، لما يدخل التأكيد على الفعل يتمحض للاستقبال، وبالتالي هنا التأكيد واستقبالية في رسولية الرسول ومرسلية الرسل، فلا خاتمية في المقام. هذا ما يستشكل البعض بهذه الآية على عدم خاتمية النبي صلى الله عليه وآله، والجواب يكون بعدة مستويات. المستوى الأول من ملاحظة يعني خصوصية وسبب نزول هذه الآية أو القرائن المحتفة بهذه الآية، إن هذه الآية هي آية كما يقولون على نحو القضية الخارجية، لأنها يعني فيها خطاب لآدم عليه السلام في بدء الخلقة وفي ذلك الظرف الذي نزل به آدم. فلو رجعنا إلى السياق يعني نسميها القرينة السياقية نجد أن الآية قد بدأت ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وتستمر، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، بعدين يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ويستمر يعني في قصة آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بعدين يقول يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. هذا الخطاب اللي هو إما يأتينكم رسل منكم، هذا الخطاب مو يحمل على الرسل بمعناه المطلق والاصطلاحي، وإنما هو لم ينشأ، أي أن هذا الخطاب لم ينشأ كخطاب في عصر الرسالة المحمدية حتى ينافي ختم تلك الرسالة، وإنما هو خطاب صادر على نحو القضية الخارجية ولأبينا آدم عليه السلام عندما أنزل يعني إلى الأرض بعد ما حدث، بعد أن حدث ما حدث كما هو معروف. وقرائن الآيات يعني الأخرى تدل على يعني الجو العام بأن الآية ليست بآية مطلقة وإنما هي قضية خارجية خاصة بتلك الحادثة، هذا من جهة. وقرائن يعني من راجع كتب التاريخ وقرأ أسباب النزول وثم يعني استظهر القرائن ويتضح له أن المراد من ذلك الكلام حول آدم، هاي إجابة أولى حول هذه الآية. إجابة ثانية أخرى أو وجه آخر، نقول لنفرض تنزلا جدلا أن هذه الآية مطلقة وتقول إما يأتينكم رسل، وبالتالي الرسل مطلقة صحيح أم صحيح، ولكن نقول أن خبر الثقة سواء كان خبر نبوي أو خبر علوي أو آيات أخرى تخصص لو ما تخصص تخصص، وبالتالي ظهور الخاص أقوى من ظهور العام ويقدم عليه، لأن الخاص قرين عليه من على العام. وهناك آيات أخرى تقول بختم النبوة والنبوة أخص من الرسالة، وبالتالي يلزم من ذلك ختم الرسالة كما في خاتم النبيين. فحتى جواب تنزل إن قلتم أن هذه على نحو القضية الخارجية وأنه ليست بمورد آدم عليه السلام، نقول ونجيب لا ما يخالف، جئنا تنزلنا معكم سلمنا بذلك، ولكن توجد آيات أخرى تخصص ذلك وتقول أن النبوة قد ختمت، وتوجد روايات وحسب المبنى المشهور ولعله المتبنى من الكثير أنه وعليه كثير من المتأخرين بل لعله إجماع المتأخرين على ذلك أنه خبر الثقة وإن كان واحدا فإنه يخصص الكتاب أو لا يخصص الكتاب، يخصص الكتاب. وهذه روايات أمير المؤمنين أو الروايات المتضافرة من أهل البيت أو الحديث النبوي لا نبي بعدي، كل ذلك يخصص ما تدعونه في المقام، واضح إن شاء الله. وبالتالي من جهة سياق الآية والقرينة الدلالة أو قرينة الدلالة السياقية تقول إن الكلام حول آدم، ومن جهة أخرى حتى ولو تنزلنا فإننا نستطيع أن نجيب بإجابات أنه هذه عامة ويمكن تخصيصها بما قلنا. يا الله ماذا اشتال؟ يا الله زين خلنا نطبق هاي العبارة هنا على مدني جعل الجزء الآخر إن شاء الله. الخاتمي أكو سؤال أو استفسار إشكال؟ واضح هذا الكلام إن شاء الله. شاء الله والله. الخاتمية في ضوء العقل والوحي. اتفقت الأمة الإسلامية على أن نبيها محمد صلى الله عليه وآله خاتم أو خاتم النبيين، وأن شريعته خاتمة الشرائع، وكتابه خاتم الكتب السماوية. ويدل على ذلك نصوص من الكتاب والسنة نشير إليها ثم نجيب عن أسئلة حول الخاتمية. نص القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ابن فارس: الختم له أصل واحد وهو بلوغ آخر الشيء، يقال ختمت العمل وختم القارئ السورة، والختم وهو الطبع على الشيء، فذلك من هذا الباب أيضا، لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخره. ثم أن ختم باب النبوة يستلزم من باب الأولوية ختم باب الرسالة، وذلك لأن الرسالة هي إبلاغ أو تنفيذ ما تحمله الرسول عن طريق الوحي، نقوم بمرتبة متقدمة، يعني لدي طولية بين النبوة وبين الرسالة. فإذا انقطع الوحي والاتصال بالمبدأ الأعلى فلا يبقى للرسالة موضوع، وهذا واضح لمن أمعن النظر في الفرق بين النبي والرسول. فالنبي هو الإنسان الموحى إليه، النبي من الإنباء، نبي تذكرون هذا بالمصدر يعني بالاشتقاق. فالنبي هو الإنسان الموحى إليه بإحدى الطرق المعروفة، والرسول هو الإنسان القائم بالسفارة. الرسول بعد الرسول أكو يلزم من ذلك مرسل ومرسل ومرسل إليه ورسالة، والرسول هو القائم بالسفارة من الله للتبشير أو لتنفيذ عمل في الخارج أيضا. وهناك آيات أخرى تدل على خاتمية رسالة المحمدية تصريحا أو تلويحا، يطول المقام بذكرها. ومما ينص على الخاتمية من الأحاديث حديث المنزلة المتفق عليه بين الأمة إلى آخره، في الخطاب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الإخراجات جم صحيح بخاري مسلم إلى آخره. وقال علي عليه السلام: أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن، فقفى به الرسل وختم به الوحي، إلى آخر من ذلك. شبهة واهية أورد على هذه الخاتمية، شبهات واهية غنية عن الإجابة يقف عليها من هو كل من له إلمام بالكتاب والسنة والأدب العربي. ولأجل إراءة وهن هذه الشبهات نأتي بما تعد من أقواها، ثم نرجع إلى البحث حول سؤال مهم حول الخاتمية، وهي قابلة للبحث والنقاش. أما الشبهة: كيف يدعي المسلمون انغلاق باب النبوة والرسالة مع أن صريح كتابهم ناص بانفتاح بابهما إلى يوم القيامة؟ وين الدليل؟ حيث يقول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجواب عن هذه الآية التأكيدية الاستقبالية حله المطلقة، والجواب إن الآية تحكي خطابا خاصا لنا على نحو القضية الخارجية، خاصا خاطب به سبحانه بني آدم في بدء الخلقة وفي الظرف الذي هبط فيه آدم إلى الأرض. فالخطاب ليس من الخطابات المنشئة في عصر الرسالة حتى ينافي ختمها، بل حكاية للخطاب الصادر بعد هبوط أبينا آدم إلى الأرض. شنو الشاهد؟ أمرين: أول شيء الدلالة السياقية، سياق الآيات المتقدمة على هذه الآية إذا رجعناها بالأعراف قبل 35 34 33 إلى ما قبل ثلاث أربع آيات ونشوف الوضعية. وقوله سبحانه في موضع آخر: قال اهبطا منها جميعا، هذا محور، بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني، شوف نفس السياق، هنا يقول فإما يأتينكم رسل منكم، هنا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإن هذه القرينة فإما يأتينكم مني هدى يتحد مضمونا مع قوله إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وبالتالي هذه الشبهات شبهات واهية في المقام. مش قد عندنا بعد 10 دقائق لو أكثر، 5 دقائق. يلا بس نقدم مقدمة ونخليها الباكر إذا الله خلاها. كما هو واضح لمن يلاحظ الخارج يجد أنه أن الحاجات الإنسانية أول شيء غير متناهية، رقم واحد بالخارج. اثنين، في تطور وتبدل، وهكذا فإن المواضيع كل يوم تتجدد، هذه المواضيع المستحدثة وتتطور والعلوم تتعقد أكثر وتنفتح، وهذه الحضارات يوم بعد يوم تتزايد وتتكامل وتنمو وتتطور. وبالتالي لما كانت هذه على نحو الكل في تطور ونمو وتزايد وتكامل واتساع وتمدد، فلا بد من قوانين منظمة لهذه الحياة التي يوم بعد يوم فيها المرونة والاتساع، والحاجات المواضيع غير محدودة، متبدلة، متجددة، حادثة. والقرآن والسنة نجد أن فيها موارد أو قوانين محدودة، والإشكال الذي يأتي في المقام هل أن هذه القوانين المحدودة الموجودة في القرآن والسنة تفي وتغطي كل هذه الحاجات اللامتناهية والمستمرة إلى يوم القيامة؟ كيف تدعون ذلك أن الإسلام والقرآن خاتم للأديان والكتب على نحو اللف والنشر المرتب، وتقولون قد ختم كل شيء؟ ونجد أن هذه كلها مواضيع جديدة مستجدة، كيف يعني يمكن التفاعل مع ذلك؟ أي أن هنا إشكال على خاتمية الإسلام، وإن قلتم أنه خاتم فالإشكال يأتي على الخلود الذي تدعونه، أي أنه أنتم تقولون أن الإسلام خالد أبدي، القرآن خالد معجز أبدي، فكيف يتلائم أو يتلائم الخلود المدعى والأبدية المدعاة مع محدودية هذه القوانين، خاصة وأن الإسلام كما تقولون هو نظام تشريعي متكامل ويدخل في شؤون الحياة كافة فردا ومجتمعا وبمختلف الأوجه السياسية والعسكرية والاقتصادية، وكيف يغطي كل هذه المجالات؟ نعم المسيحية تقول نحن أرحنا أنفسنا، وقلنا أن المسيحية لا تنظر إلى قيام أو إدارة الدولة، وإنما لا يخرج النظام المسيح عن طقوس الفردية والعبادية، إنما أنتم المسلمون والإسلام يدعي أنه الشمولية والعالمية والأبدية، وأنه فيه تشريع لكل القوانين. إذن المحصل من هذا الإشكال كيف يتلائم التشريع المحدود في القرآن والسنة مع الحاجات اللامحدودة والمتجددة والمتزايدة في العالم الخارجي؟ الجواب عن هذا الإشكال يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.